أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الاستبعاد السابع الذي تكلم فيه الشيخ كاشف الغطاء حول حدوث النماء، وأن النماء المأخوذ بالمعاطاة، بما أن قاعدة تبعية النماء لذ النماء تحكم بعدم دخوله في الملك ولا تلتزمون به، فإما أن يكون هذا النماء سلام عليكم ورحمة الله حدوثه موجبا لتملك الآخذ لنفس النماء دون العين، يعني يحصل التفكيك بين النماء وبين ذي النماء، وبين أن تقولوا بأن حدوث النماء مملك للنماء ولذي النماء. يعني سابقا كنتم تقولون المملك في باب المعاطات هو التصرف والتلف، هنا تظنون شيئا ثالثا إلى المملكات، من جملة المملكات حدوث النماء. حدوث النماء يكون مملكا للعين وللنماء للآخذ، وكلاهما خلاف الظاهر. يعني الالتزام بمملكية حدوث النماء، الالتزام بمملكية شيء لم يعهد من مملكيته في الشريعة الغراء، فلا يمكن الالتزام به. نعم، يبقى لكم أن تقولوا بأن هذا الشخص الآخذ للعين إذا نمت هذه العين وحدث نماء وفائدة ونتاج في هذه العين، يكون نفس الإذن وإباحة التصرف بالنسبة إلى العين أيضا إذنا في التصرف في هذا النماء. أن تقول يمكنكم أن تقولوا بهذا، فيجوز للآخذ التصرف في النماء من جهة وجود الإذن من قبل مالك العين ذات النماء. هذه العين بما أنه أذن لهذا الآخذ التصرف فيها، كذلك أذن للتصرف في نمائها وفائدتها. لعلكم تقولون بهذا الأمر، إذن الإذن موجود، بما أن الإذن موجود يجوز التصرف في النماء. جناب الشيخ يقول شمول الإذن للنماء خفي. لماذا؟ لأن النماء أحيانا يكون مغفولا عن حين التعاطي على العين. الإنسان يكون غافل عن أن هذه العين في المستقبل القريب أو البعيد يكون فيه نماء وفائدة ونتاج، لأنه لابد أن يكون هذا النماء محط نظره وبباله، حتى حينما يأذن للتصرف في الأم في ذات النماء يأذن أيضا للتصرف في النماء. وأما إذا كان النماء أمرا مخفولا عنه فكيف يأذن؟ يأذن في الشيء الذي لا التفات بالنسبة إليه، هذا غير معقول. فيبقى حكم هذا النماء أمر مجهول. إما أن تلتزمون بدخوله في ملك الآخذ بدون سبب، هذا غير ممكن، وإما أن تلتزمون بعدم دخوله في الملك أيضا لا تلتزمون به، لأنكم تقولون هذا النماء يتبع لنفس العين فيكون للآخذ، فلا يبقى إلا أن يكون نفس التعاطي مملكا. إذا كان نفس التعاطي مملكا تكون العين ذات النماء تدخل بالتبع فيما بعد، إذا حصل نماء أيضا النماء يدخل في ملكه من باب التبعية، لا من باب أن الشخص الذي أعطى أذن في أن يتصرف في النماء، لم يكن هناك أي إذن، التعاطي محصور على قصد تمليك العين. هذه العين إن دخلت في ملكه كل هذه المشائل تنحل، إذا لم تدخل في ملكه وبقيت على الإباحة يترتب عليها هذه الأمور التي لا يمكنكم أن تلتزموا بها. الاستبعاد الأخير في كلام كاشف الغطاء أحلى الله مقامه، تقولون بأن التصرف مملك كما قلتم فيما سبق، يعني بالتعاطي يحصل الإباحة وبالتصرف تتبدل الإباحة بالملك، هكذا كانت مقالتكم. كاشف الغطاء يقول لهم إذا كان هذا التصرف مملك، لأي سبب هذا التصرف يملك؟ لأن نفس المعطي للمال قد أذن لأن تدخل العين في ملك المتصرف بسبب تصرفه، لابد أن لا، العين هي ملك الغير، حسب رأيكم العين باقي على ملك المعطي لم تدخل في ملك الآخذ، كيف بالتصرف يتحقق هذا الملك؟ حتما هذا السبب، يعني أن المعطي حينما أعطى العين أذن لأن يتملك هذا الآخذ هذه العين حينما يريد أن يتصرف، حينما يتصرف أو يريد أن يتصرف، هكذا تقولون. كاشف الغطاء يقول لهم إذا كان مملكية التصرف مستندا إلى إذن المعطي، أقول لكم إن الإذن موجود حين التعاطي، فليكن نفس التعاطي هو المملك، لم يحدث إذن جديد. الإباحة الإذن حين التعاطي بنظركم يفيد الإباحة، التمليك بالتصرف بأي سبب يستند؟ يستند إلى الإذن الذي تحقق في التملك بالتصرف من قبل الدافع حينما دفع المال، حينما سلم المال، حينما أقبض المال، كان قد إذن موجود من عنده في أن يتملك حين التصرف. أقول هذا الإذن لماذا حين التصرف؟ هو حين التعاطي هم الإذن موجود. إذ استناد الملك إلى نفس الإذن المالكي حين الإعطاء أولى من استناده إلى التصرف الذي قد ينفصل عن الإعطاء بساعات أو بأيام أو بأشهر، لأنه زمان التصرف يتحقق ذاك الإذن، وهذا الإذن من أول الأمر موجود، وإذن جديد هم لم يكن، هو الإذن في زمان الإعطاء، فليستند التمليك إلى هذا الإذن، لماذا يستند إلى التصرف الذي يتأخر؟ هذا هم الاستبعاد الأخير. شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه بعد يفرغ من نقل هذه العبارات من كاشف الغطاء له مناقشتان في كلام كاشف الغطاء، مناقشة إجمالية بالنسبة إلى كل الأمور الثمانية، هاي الأمور منها اللي ذكرها، وكل واحدة هم أحيانا كانت مشتمل على أمور متعددة، ما كان أمر واحد، ولهم مناقشة تفصيلية. المناقشة الإجمالية يأتي في آخر المطاف، في آخر البحث يأتي التعرض له. يقول أن كاشف الغطاء لم يذكر هذه الأمور لأجل الاستناد إليها في مملكية المعاطات، وإنما أراد أن يستشكل على القائلين بالإباحة، وإلا هذه الوجوه الثمانية لا تصلح لإثبات مملكية المعاطات. هو هم لم يذكرها في مقام إثبات مملكية المعاطات، هو يستند إلى مملكية المعاطات إلى دليل آخر، هذه الأمور مجموعة من الأمور وجهها على القائلين بالإباحة ليرفعوا اليد عن القول بالإباحة، وأما إذا أرادوا أن يقولوا بالملك فأيضا عليهم أن يستدلوا كما استدل المحقق الكركي بآية أحل الله البيع بآية التجارة عن تراه، لا بترتب هذه اللوازم الفاسدة، يعني الفرار من هذه التوالي الفاسدة لا يكون مبرر للفقيه أن يقول بأن المعاطاة تفيد الملك. إذا يريد أن يقول بالملك لابد أن يكون له حجة شرعية، هذه الأمور الثمانية ليست حجج شرعية على الملك، نعم هذه حجج على نفي الإباحة، وأما ماذا ثم بعد نفي الإباحة؟ هل هي فاسدة المعاطات بالكلية أو لا تفيد الملك؟ ذاك يحتاج إلى دليل على كل حال. وأما المناقشة التفصيلية في أحد هذه الأمور الثمانية يبدأ بالنقاش الشيخ الأنصاري، يقول الأمر الأول الذي ذكرتموه هو عبارة عن تأسيس قاعدة بعنوان أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود، مع أن المفروض في الفقه أن العقود تتبع القصود لا أنها تتخلف عن القصود. له نقض وله حل الشيخ الأنصاري على هذا الأمر الأول. الحال هو يقول لكاشف الغطاء أعلى الله مقامهما: العقود تابعة للقصود، هذه قضية كلية مختصة بالعقود الصحيحة، بمعنى أنه كلما وجدنا عقدا حكم الشارع بصحته فلا بد أن يكون هناك المقصود بذلك العقد قد تحقق خارجه. يستحيل أن يكون العقد صحيحا ولا يترتب الأثر المقصود عليه، هذا محال. هذه الكبرى العقود تابعة للقصود، معناها هذه، يعني كلما حكم الشارع بصحة عقد فلا ينفك الأثر المتوقع والمقصود من ذلك العقد، لا يتخلف ولا ينفك عن ذلك العقد حتما يترتب. العقود تابعة للقصود، زين، هذه الكبرى محترمة؟ نعم محترمة. يأتي إلى المعاطاة، شيخنا الأنصاري يقول: أنت كاشف الغطاء لا تقل للمشهور القائلين بالإباحة بأنه يلزم تخلف العقد عن القصد، لا تقل لهم هذا الكلام. لماذا لا تقول؟ لأن القدماء إن التزموا بأن المعاطاة عقد ويكون المقصود فيها التمليك، ولكن مع ذلك لا يترتب عليها إلا الإباحة، كان للإشكال عليهم مجال. المعاطاة عقد صحيح، يعني عقد حكم الشارع بصحتها، لكن لا يترتب الملك المقصود، يترتب ضد المقصود وهو الإباحة. هذا يرد عليهم الإشكال بأنه لا يمكن الجمع بين ترتب الإباحة على المعاطاة وبين قصد الملك مع فرض صحة المعاطاة، هذا محال، لأن قانون العقود تابعة للقصود غير قابل للتخلف. ولكن إذا كانت السالبة بانتفاء الموضوع لا يرد عليهم إشكال. ما هو السالبة بانتفاء الموضوع؟ هؤلاء القدامى هم صرحوا بأن المعاطاة ليست عقدا، ليست بيعا، هم صرحوا بهذا المطلب، ورد هذا في كلامهم. إذا هذا ورد في كلامهم لا تعاتبهم يا كاشف الغطاء بأنه إذا كان المقصود الملك وترتبت الإباحة عليه يلزم تخلف قانون التبعية. لا، قانون التبعية لا يلزم تخلفها من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هم يقولون المعاطاة ليست عقدا، إذا ليست عقدا يترتب عليها أي شيء، مقتضى القاعدة أن لا يترتب عليها حتى الإباحة، كما أفاد العلامة في النهاية، إذا هي ليست بعقد هي فاسدة لاغو، يعني لا يترتب عليها الملك المقصود ولا يترتب عليه الإباحة. لكنهم رتبوا الإباحة لا من باب أن المعاطاة عقد صحيح، بل من باب التعبد، الدليل التعبدي، قال بأن الملك لا يترتب على المعاطاة لأن المعاطاة عقد فاسد، بيع فاسد لا يترتب عليه الملك، فيخرج موضوعا عن قانون التبعية، لأن قانون التبعية يختص بالعقود الصحيحة ما يشمل العقود الفاسدة. العقد الفاسد يعني العقد الذي لا يترتب عليه أثره، وهو هذا عقد فاسد لا يترتب عليه أثره وهو الملك، الملك المقصود لا يترتب على المعاطاة. ولكن إذا ترتبت الإباحة عليه هم اعتذروا، قالوا بأننا إنما قلنا بالإباحة للإجماع، الدليل الإجماع الموجود على أن الإباحة مترتبة على المعاطاة، هذا ما له علاقة أصلا بقانون التبعية حتى يعترض عليهم أحد، لا أنت كاشف الغطاء ولا قبلك المحقق الكركي. المحقق الكركي هم اعترض عليه على القدماء بأنه إذا كان المقصود الملك وحكمتم بترتب الإباحة للملك المتزلزل يلزم تخلف قانون التبعية، هذا تقدم في كلام الكركي على الله مقامه. هذا الإشكال أيضا عن الكركي يرد بأنه لا تستحق أنت أن تطالب القدماء وتعترض عليهم بهذا الأمر بمخالفة قانون التبعية، لا، قانون التبعية هم يعترفون بها، لكن قانون التبعية عند الكل تختص بالعقود الصحيحة، هم من ذات المعاطاة ينفون صحتها، أصلاً يقولون ليست عقدا صحيحا، إذا لم تكن عقدا صحيحا فلا تكون مشمولة لقانون التبعية. إن قلت لماذا يترتب عليه الإباحة، أقول هذا أمر خارجي يترتب عليه بدليل آخر، لا لاقتضاء ذات المعاطات، وإلا ذات المعاطات وقعت بقصد التمليك، ولكن ما رتب الشارع الأثر عليه، لأن الشارع يعتني بالصيغة اللفظية، الصيغة اللفظية مفقودة في المعاطات، فلا يترتب عليها الملك. أما أن الإباحة لماذا؟ الإباحة لدليل خارجي. هذا جواب الحلي. هناك كم جواب نقضي. شيخنا الأنصاري يقول لكاشف الغطاء: أذكر لك موارد خمسة بحسب الظاهر، في هذه الموارد الخمسة بحسب الظاهر لا بحسب الواقع، بحسب الظاهر انتقضت قاعدة التبعية، يعني كان المقصود شيء وكان الواقع شيء آخر. بكل ما تخلصت من هذا النقض في مورد النقض يتخلص القدماء من الإشكال في باب المعاطات. أنا أذكر آخرها لا أذكر أولها، لأن هي خمسة موارد، مورد الأخير. شيخنا الأنصاري يقول: هذا الفرع مسلم عندك أنت كاشف الغطاء، وهو لأنه مورد منصوص والنص يعمل به. في نكاح المتعة ذكر الأجل شرط لصحة العقد في متن العقد، لا يمكن إهمال المدة ولو بنحو الإيماء، يعني يتحقق تقابل قرار بين الزوجة والزوج مثلا ستة أشهر سنة، تقول الزوجة زوجتك نفسي أو متعتك نفسي بكذا في المدة المعلومة، ما يحتاج إلى التصحيح بعد بالمدة، هذا ما يخالف لأنه المدة المعلومة هي المدة التي اتفق عليها، هذا ما يخالف. لكن ذكر المدة ضروري، ذكر المهر والمدة. إذا نسي العاقد الزوجة حينما أنشأت العقد نسيت ذكر الأجل، مقتضى القاعدة يكون النكاح باطل، لأن المقصود كان النكاح المنقطع. هذا النكاح المنقطع يشترط فيه ذكر المدة، ما تحقق ذكر المدة فلا بد وأن لا يقع النكاح المنقطع، مقتضى القاعدة هو هذا بعد، العقود تابعة للعقود. لكن الشريعة تحكم بأن هذا العقد المنقطع يتبدل أوتوماتيكيا إلى النكاح الدائم عند النسيان ذكر الأجل، ينقلب العقد المنقطع دائما. أنا أسألك يا كاشف الغطاء، هذا الفرع مسلم عندك أيضا، هل عقد النكاح من جملة العقود أم لا؟ لا شك من جملة العقود، ليست من جملة الإيقاعات، واضح هذا. عقد النكاح مشمول لقانون التبعية أو غير مشمول لقانون التبعية؟ مشمول للقانون، لا شك فيه. المقدمة مسلمة على ضوء المقدمة. شيخنا الأنصاري يقول لكاشف الغطاء: لم لا تحكم بفساد هذا النكاح عند نسيان ذكر الأجل، وإنما تحكم بصحته وانقلابه دائما. هل النكاح الدائم كان مقصود؟ فما وقع وهو النكاح الدائم لم يكن مقصودا، وما قصد وهو النكاح المنقطع لم يقع. ماذا تحل المشكلة؟ كيف تحل المشكلة في هذا المورد؟ بكل ما تخلصت من هذا النقض في مورد النكاح المنقطع، يعني وجهت تخصيص قانون التبعية، التخلف عن قانون التبعية، القدماء هم لهم التخلص من إشكالك. يقولون المعاطات المقصود بها الملك، قصد بها الملك، لا يترتب عليه الملك، ترتب عليه الإباحة. حصل التخلف؟ نعم حصل التخلف. لماذا حصل التخلف؟ أول حل المشكلة في كتاب النكاح، ثم تعال إلنا إحنا نحل المشكلة، لماذا الملكية المقصودة ما تحققت وتحققت الإباحة؟ هذا النقض الأول. ما يخالف، لكن تخلف عن قانون التبعية يحصل أو لا يحصل؟
يحصل. يعني لو لم نصل كنا بالبطلان.
بني؟
لو لم وجود النص كنا بالبطلان العقد.
ما يخالف. هؤلاء الذين أيضا قالوا بالإباحة أيضا تمسكوا بالإجماع، يدل على ما قلناه الإجماع. قالوا ما قالوا بدون حجة بالإباحة، قالوا بأن الملكية لا تترتب على المعاطات لأن الصيغة مفقودة، شرط الصحة غير موجود، ولكن نقول بالإباحة بدون دليل أو مع الدليل بالإجماع. إذا كان النص هنا مبرر للتخلف عن قانون التبعية هناك الإجماع يكون مضرر. الكلام. فلماذا أنت تحكم لأجل النص وهو موثقة ابن بكير في مورد الإجماع في مورد النكاح المنقطع بأنه ينقلب دائما عند نسيان ذكر الأجل، ولا تلتزم بترتب الإباحة على المعاطاة البيعية مع عدم وجود الصيغة؟ دليلك هنا النص، فليكن دليلي هناك الإجماع. المهم وجود الحجة الشرعية، الحجة الشرعية موجودة في كلا المسألتين. وموارد أربعة أخرى أن أقرأها على العبارة لعله نتدارك بعض ما يعني إبطاؤنا في المباحث الأمس وقبل أمس. وين وصلنا؟ وشمول الإذن له خفي هذا، وكلاهما في منافي لظاهر. وشمول الإذن يعني للتصرف في النماء خفي، لأن النماء أحيانا يتأخر 6 أشهر سنة كما ذكرت. الآن في الشتاء يشتري شجرة يابسة، هي إيناعها يكون في فصل الربيع، في موسم الصيف أحيانا يكون 6. هذا وين كان ملتفت إلى أن يأذن في التصرف الفاكهة التي الآن هي معدومة وتحدث فيما بعد مثلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى؟ شمول الإذن للتصرف في النماء خفي، فلابد أن لا يجوز التصرف في النماء مع أنكم تقولون يجوز. إذا جاز فلابد أن يكون دخل في ملكه، ودخل في ملكه بدون سبب لا يمكن. السبب ما هو؟ نفس حدوث النماء سبب غريب، فكيف؟ ومنها الاستبعاد الأخير الثامن، قصر التمليك على التصرف. يعني حينما تقولون بالتصرف يتملك، ما هو السبب في الكون التصرف مملكا؟ مع الاستناد فيه، يعني في هذا التمليك المستند إلى التصرف، إلى أن إذن المالك فيه، يعني في التصرف إذن له في التمليك. يعني كما أن المالك المعطي للمال حينما أعطاه أذن للتصرف، أذن في التصرف، وكذلك أذن في التملك بالتصرف، هكذا تقولون. مع الاستناد فيه يعني في التمليك المستند إلى الإذن في التصرف، إلى أن إذن المالك فيه يعني في التصرف إذن في التمليك. ما دام إذن في التمليك موجود، فإذا إذن من قبل المالك موجود في أن يتملك الآخذ، إذن من قبل المعطي. فيرجع هذا الكلام مآله، ومرجع هذا الكلام إلى كون المتصرف، هذا ما بينت أنا، هذا لازم هذا كلامكم. يعني إذا كان الإذن في التملك يستند إلى إذن المعطي، يستلزم أن يكون هذا الإنسان المتملك بالتصرف موجبا وقابلا، يعني موجبا يعني مملكا للمال لنفسه، وقابلا لأنه يقبل هو الذي يتملك. وقد تقرف في باب العقود أن الموجب والقابل شخصان لا شخص واحد، لا يمكن الإنسان أن يكون موجب وقابل، بل في البيع يكون موجب طرف الآخر قابل، في النكاح الزوجة موجبة الرجل الزوج يكون قابل، وهكذا في كل عقد، في كل عقد يتألف من إيجاب والقبول أحد الطرفين يكون موجب، لا يمكن أن يجتمع العنوانان الإيجاب والقبول في شخص واحد. هذا الإنسان من ناحية أنه يملك نفسه حين التصرف يصير موجب، يتملك هم هو يصير قابل، فكيف يجتمع الموجب والقابل في شخص واحد أيها المشهور؟ فيرجع إلى كون المتصرف في حين تمليك نفسه بتصرفه في المال موجبا قابلا، يعني موجبا وقابلا، وهذا لا يمكن، لأن عنوان القبول والإيجاب متقابلان، والمتقابلان يستحيل اجتماعهما في واحد، مثل الأبوة والبنوة متضايفان، يمكن أن يجتمعا في واحد؟ يمكن الإنسان في نفس الوقت اللي هو ابن زيد يكون أبو زيد؟ ما يصير بعد، هو ابن زيد وأبو عمرو ما يخالف، لكن هو ابن زيد وأبو زيد ما يصير هذا. لماذا تضحك يا أخي؟ لا ما يخالف، هذا من باب أنه المؤمن دائما هو هش بش، يعني من هذا الباب. بلي، فيرجع إلى كون المتصرف، يعني يرجع هذا الإذن في التملك بالتصرف إلى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا. إذا هكذا الإذن في التملك موجود حين التصرف، هو بالإذن موجود من حين القبض، لماذا لا يكون هذا الإذن المالكي من حين القبض مملكا؟ لماذا تفرون من هذا المطلب؟ لا تقولون التعاطي من أول الأمر يفيد الملك، وبالتالي هو هذا التملك هم يستند إلى ذلك الإعطاء، وفي نفس الوقت الإعطاء هذا الإذن موجود، هو فليكن مملكا. لماذا يتأخر التمليك؟ وذلك يعني ما ذكر من كون الإذن في زمان التصرف جار في نفس الإعطاء والأخذ في القبض عن التعاطي، بل هو أولى منه، بل هو يعني هذا القبض المعاطاتي الإعطاء والأخذ أولى منه، يعني من التصرف، يعني من الإذن في زمان التصرف. لماذا أولى؟ لاقترانه، يعني لاقتران القبض بقصد التمليك، لأن المعاطات المبحوث عنها هي المعاطات المقصود بها الملك، هو قصد التمليك حين الإعطاء موجود، فليستند التمليك إلى هذا. لماذا يتأخر إلى زمان التصرف؟ لاقترانه، يعني لاقتران هذا القبض بقصد التمليك دونه، يعني دون التصرف، يعني في زمان التصرف وين المالك حتى يأذن؟ ولا يعلم متى يقع التصرف حتى يأذن أو لا يأذن. انتهى كلام شارح القواعد. شيخنا الأنصاري يقول: والمقصود من ذلك كله هالأمور الثمانية اللي ذكرها هذا الفقيه الجليل، استبعاد القول بالإباحة، يعني القول بالإباحة بعيد جدا عن مذاق الشارع، لا أن هذه الأمور الثمانية هي أدلة تنهض في مقابل الأصول والعمومات. يعني إذا كان عندنا الدليل، عندنا كان عندنا عموم، عندنا أصل عملي أو أي حجة شرعية يقتضي ترتب الإباحة على التعاطي، إذا كان ذلك الدليل موجود، هذه الوجوه الثمانية إذا كانت 80 مو 8 ما تقدر تنفي الإباحة، ما تقدر تنفي، لأنه ذاك الدليل حجة، ما دام الحجة على الإباحة موجود لابد من الأخذ بالحجة. هذه الوجوه الثمانية لابد من علاجها، لا رفع اليد عن ذلك الدليل، إلا إذا بلغت هذه الوجوه الثمانية إلى حد تسقط دليلية ذلك الدليل، ذلك أمر آخر. وإلا ما دام ذلك الدليل موجود على الإباحة وهو الإجماع الذي يدعيه القدماء، خب هذه الوجوه الثمانية لابد من علاجها، لابد من توجيهها، لابد من التخلص من محاذيرها، لابد من التخلص. أما لا نفي القول بالإباحة وإثبات الملك بهذه الوجوه، إثبات الملك مثل إثبات الإباحة، هو كل حكم شرعي تكليفي أو وضعي يحتاج إلى حجة شرعية، لا أن الوجوه المذكورة هاي الثمانية تنهض في مقابل الأصول والعمومات، العمومات التي يستدلون أولئك القائلون بالإباحة بها على الإباحة. لماذا لا تنهض؟ لا أن الوجوه المذكورة تنهض، لماذا لا؟ إذ ليس في تلك الوجوه، ليس فيها، يعني هاي الإباحة، القول بالإباحة عفوا، ليس في الإباحة تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء، القواعد المتداولة بين الفقهاء، القول بالإباحة لا يكون مزاحم إلها ولا يكون إلها معارض. لماذا لا يكون معارض؟ كاشف الأطاق قال معارضي موجود، لأنه يلزم مخالفة قانون التبعية، هاي أولها الشيخ يبدأ يقول لماذا أنا أقول ماكو مخالفة للقواعد المتداولة بين الفقهاء، واحد واحد أبينها. أما حكاية الاستبعاد الأول، أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها، وما قام مقامها يعني قلت هناك أيضا أشار في كلام كاشف الغطاء أيضا قال وما قام مقامها، هاي يقولون مثل وصية التمليكية، الوصية التمليكية لأن القبول فيه شرط وليس بجزء، في العقود يكون القبول جزء مثل الإيجاب، لأن العقد يتألف من إيجاب وقبول، لكن في ما يقوم مقام العقود، لأنه يقولون في الوصية التمليكية الإنسان إذا أوصى قال هذا الكتاب أوصيت به لزيد، هذا فقط يكفي عدم رد الموصى له، ما يحتاج إلى قبول، مع أنه إذا كان عقد كان يحتاج إلى قبول، إنه هذا يقول أوصيت بهذا الكتاب لك يا زيد، هو هم يقول قبلته مثل شأن سائر العقود، يحتاج إلى إجابة قبول. لكن في الوصية التمليكية ما يقولون هو إيقاع ولا يقولون هو عقد، هو يقولون ملحق بالعقد، يعني إذا تحققت إيصاء من قبل الموصي وما جاء نكول ورفض من قبل الموصى له يكفي في صحة هذه الوصية التمليكية. هاي يقولون تقوم مقام العقد. هاي زين العقود وما قام مقامها. أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود ففيها أولا هذا جواب حلي أن المعاطاة سالبة بانتفاء الموضوع ليست عند القائل بالإباحة المجردة يعني القدماء ليست من العقود ولا من القائم مقام العقود حتى يلزم تبعيتها للقصود وهي من ذاتها خارجة تخصصا. هذا مثل أكرم العلماء ما يشمل زيد البقال. لماذا ما يشمل زيد البقال؟ هو زيد البقال ليس من العلماء، هذا ما يحتاج إلى تخصيص، هو خارج موضوعا عن أكرم العلماء. قانون التبعية أيضا قانون للعقود ولما قام مقام العقود بل حتى للإيقاعات. ما يصير الإنسان ينوي الطلاق يتحقق الجعالة، هذا ما يصير. ينوي العتق يتحقق شيء آخر، هذا ما يصير. هاي كلها تتبع، لكن المفروض احنا كلامنا في المعاطاة، والمعاطاة هم يصرحون ليست بيعا ولا عقد. ماذا تطالب منهم يا يا كاشف القطار؟ سالبة بانتفاء الموضوع ولا من القائمة مقامها شرعا. يعني قانون التبعية يختص بالعقود الصحيحة، نعم، فإن تبعية العقد للقاصد وعدم انفكاك العقد عن القاصد إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد. يعني حينما يوجد دليل على صحة البيع نقول إذن البيع مملك، لا ينفك الملكية عن عقد البيع، لا ينفك الزوجية عن عقد النكاح، لا ينفك ملك المنفعة عن عقد الإجارة، وهكذا وهكذا. لأجل دليل صحة ذلك العقد بمعنى معنى الصحة هم هذا ترتب الأثر المقصود على ذلك العقد، فلا يعقل، هذا يعقل استحالة، يعني قانون التبعية ما يتحمل التخصيص، لا يعقل. مثل اجتماع النقيضين يصير، لا يوم ماكو بي تخصيص، قانون عقلي هذا ما يتحمل التخصيص. هذا في الجواب الحلي. ها فلا يعقل حينئذ، يعني حين شنو؟ حينما كان العقد تابع للقصد ولا ينفك عنه في العقد الصحيح. الحكم بالصحة لا يعقل، الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود على العقد، هذا غير ممكن، الانفكاك محال. هذا بالنسبة إلى العقود الصحيحة، هي موضوع لهذا القانون الكلي. أما المعاملات الفعلية يعني هذا التعاطي التي لم يدل على صحتها دليل بعده، لأن القدماء يقولون ما جاء دليل على أن المعاطاة تفيد الملك، ما جاءنا دليل، فلا يحكم بترتب الأثر المقصود، لا أنهما قصد الإباحة، لا قصد الملك، ولكن هذا الأثر المقصود لا يترتب عليه لأنه دليل الإمضاء غير موجود. إذا جاء دليل الإمضاء يندرج في قانون التبعية، وإذا ما جاء يصير سالبة بانتفاء الموضوع. فلا يحكم بترتب الأثر المقصود على المعاطاة. أنا لا أقول هذا الأمر حتى تقول أنت الشيخ الأنصاري جثتك صغيرة إشلون تعارض كاشف الغطاء على الله مقامه، هذا الفحل، هذا الفقيه الكبير لا يقول. أنا ما أقول، الشهيد الأول هم سبق قال السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القوي. إذا أنت كاشف الغطاء ما ترضى بمقالتي روح عارض الشهيد الأول، الشهيد الأول صرح بهذا المطلب في القواعد، السبب الفعلي قاصر عن قيامه مقام السبب إلا في موارد خاصة، قال مثل الصدقة، مثل إهداء هدية الطعام، هاي أمور مخصوصة، وإلا مطلقة السبب القولي يحتاج إلى سبب قولي، لا يكون السبب الفعلي قائما مقام القول. كما نبه عليه، يعني على شنو؟ الشهيد على الله مقامه، على عدم صحة المعاملة الفعلية في كلامه المتقدم في الأقوال اللي نقلها في كاشف في الأقوال في المعاطاة، أشار إلى كلام الشهيد على الله مقامه من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المعاملات، في المعاملات لا يقوم، بل في باب الهدية في كذا بعض الموارد الخاصة يقوم. خب إذن الملكية ما ترتبت قاعدة الإباحة، لم يكن تترتب على المعاطاة لأنها ما صارت عقد. نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه على هذا السبب الفعلي، يعني المعاطاة مثلا في البيع مثل الإباحة ترتبت، حكم عليه حكم به وإن لم يكن هذا الأثر مقصودا، ما يخالف، هذا دليل تعبدي يصير. المعاطاة عند العلامة في النهاية لا تفيد حتى الإباحة. القدماء يقولون لا، لماذا تنفي الإباحة؟ الإباحة بدليل، بل لا يفيد الملك فلا يكون مشمولا لقانون التبعية، ولكن هو يفيد الإباحة لوجود الدليل التعبدي على الإباحة وهو الإجماع، فلا بد أن نلتزم به. هذا الإشكال الأول. الجواب الحلي، إذن المعاطاة خارجة موضوعا من قانون التبعية، فلا وجه للنقض على القدماء لا منك ولا من الكركي بأنه إذا ترتبت الإباحة على المعاطاة المقصود بها الملك يلزم تخلف قانون التبعية. أبدا لا يلزم، لا يلزم، سالبة بانتفاء الموضوع. الجواب الثاني النقوض. النقض الأول، وثانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير كثير، يذكر خمسة. المورد الأول العقد الفاسد. شنو بيان هذا المورد الأول؟ شيخنا الأنصاري إن شاء الله يقول تفصيله، يأتي في المباحث المرتبطة بالمبيع بالبيع الفاسد المقروض بالبيع الفاسد، نعم تفصيله يأتي. يقول في البيع الصحيح، في العقد الصحيح المعاوضي، سواء إجارة كان أو هبة معوضة أو بيع أو صلح معاوضي، أيا كان عقد معاوضي سالبيع منها، الضمان موجود، لكن الضمان بالمسمى موجود. يعني حينما يقول الإنسان ملكتك كتابي بالدينار، بعت كتابي بالدينار، يضمن البائع للمشتري الكتاب ويضمن المشتري للبائع الثمن، لا يكون تمليك الثمن مجان وبلا عوض ولا تمليك الكتاب مجان وبلا عوض، كل منهما مع العوض، كل منهما مضمون بعوض، لكن أي عوض؟ عوض مسمى كما ذكرنا أمس. إذا تلف هذا الكتاب قبل تسليمه بالبيع الصحيح، قال بعته بعد بالبيع بالصيغة كل شرائطه متوفرة، لكن قبل تسليم الكتاب وإقباضه للمشتري تلف بيد البائع. الشارع المقدس يقول هذا الكتاب تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، وإن كان قيمته الواقعية أزيد من هذا الدينار الذي عين ثمن، لكن أنت بس ضامن لهذا الدينار، رد هذا الدينار إلى المشتري وإن كان قيمته أقل من الدينار أو أكثر من الدينار أو نفس الدينار، هذا ضمان مسمى. الضمان في العقد الصحيح يكون ضمانا مسمى وهو المقصود، لأنه حينما يقول بعتك هذا الكتاب وهو هذا الكتاب يعين المضمون، وبهذا الدينار، الدينار اللي هو بدل هذا أيضا هو الضمان بالنسبة للمشتري، ضمان لصالح البائع أيضا معين ومسمى. زين، لكن إذا كان هذا العقد فاسدا في الواقع، مثلا إذا كان لحن في أداء الصيغة أفرض، أو إذا كان هذا الشخص الذي أنشأ البيع أنشأه بصيغة المضارع وتبين أن الفتوى الصحيحة هي إنشاء العقود بصيغة الماضي، مثلا جهات الفساد مناشئ الفساد العقد هواية تصير، مجرد خلل صار هو يصير فاسد بعد، النتيجة تتبع خص المقدمات. شرائط واحد منها إذا اختل، واحد كان احنا اشترطنا البلوغ في المتعاقدين، واحد كان مراهق بعد ما كان مواصل سن ما اكمل الخامس عشر الى اخره، جهات الفساد هواية. الان قال بعتك هذا الكتاب، اما قاله بالمضارع او كان خلل في العوضين او كان خلل في المتعاقدين، اي خلل كان العقد كان فاسد. زين، هذا الكتاب قبل تسليمه للمشتري تلف، الان مضمون باي شيء؟ انت كاشف الغطاء منه. تقولون بأن الضمان في العقد الفاسد يكون بالواقع لا بالمسمى. الضمان المسمى هو كان بعتك هذا الكتاب بدينار، هذا بدل للدينار والدينار بدل لهذا، المسمى هو هذا، لكن أنتم هكذا تقولون. ينقلب الضمان المسمى إلى الضمان بالبدل الواقعي. أنا أسألك، المقصود حين البيع هو الضمان المسمى أو الواقعي؟ المسمى كان، لأنه تسمية تعيين كان بعد، تسمية يعني تعيين، كان هذا المقصود وما كان عفوا على لسانه بعتك، هذا كان مقصود حين الإنشاء ملتفت. زين، ك كيف الشارع المقدس يحكم بأنه العقد لو تبين فساده يترتب على هذا العقد الفاسد الضمان بالبدل الواقعي؟ هذا البدل الواقعي الذي حكم به الشارع كان مقصودا أو لم يكن؟ إذا لم يكن مقصود فما قصد لم يقع، بلي وما وقع لم يقصد. كيف تتخلص يا كاشف القطاع من هذا النقض لقانون التبعية؟ بكل ما تخلصت القدماء هم يتخلصون، قصد التمليك في المعاطات موجود يترتب الإباحة عليه. النقض الأول هذا أن تخلف العقد عن مقصود المتعاطيين كثير. المورد الأول فإنهم أطبقوا، هذا إجماع، المسألة هم مو مختلف فيها، حتى بعدين واحد ينتصر لكاشف الغطاء يقول أنت شيخ الأنصاري لماذا تأتي بالفتوى المختلف فيها وتأتي بها في وجهك؟ لا، هو حتى يقبل هذا الأمر، هذا مسلم، تفصيله يأتي في مباحث المقبوض البيع الفاسد إن شاء الله. فإنهم أطبقوا أجمعوا على أن عقد المعاوضة مثل عقد الإجارة عقد البيع إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة الواقعية، يعني البدل الواقعي لا الضمان المسمى، لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه. عندهم قاعدة سيأتي تفصيلها، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، البيع يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده، فيكون الفاسد مضمون، لكن مضمون بأي شيء؟ بالبدل الواقعي أو بالمسمى؟ بالواقعي، مع أن المقصود كان هو الضمان المسمى، مع أنهما، هذا بيان النقض. شلون حصل النقض؟ مع أنهما يعني المتعاوضان المتعاملان المتعاقدان لم يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآخر، يعني بما سمياه وعيناه، مو ضمانه الواقعي. هذا الانقلاب، انقلاب الضمان المسمى إذا تبين فساد العقد إلى الضمان الواقعي، هل كان مقصودا أم لم يكن مقصودا؟ أجبني. إذا لم يكن مقصودا حصل التخلف في قانون التبعية. المورد الثاني هسه هذا هم بعد ما خلص وتوهموا أن دليلهم هذا فليبقى لأنه يحتاج إلى بيان آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الساعة أظن متأخرة شوي مو؟ أنا أخرج من الغرفة أشوف يا أبن